بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 47،
الدرس قبل الأخير في كتاب التوحيد، وهو الباب 64. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله معناه هو الحلف على الله، والمؤلف جاء بهذا العنوان على سبيل الإجمال. والحلف على الله عز وجل فيه تفصيل، فيه تفصيل أو احتمال. الاحتمال الأول: إن كان هذا الحلف على الله المقصود به أنه لا يرحم عباده ولا يغفر لهم ولا يدخل أحدا منهم الجنة، فهذا اليمين الذي هو على الله لا يجوز، محرم، لا يجوز وهو محرم. وإن كان المقصود باليمين التي هي الحلف على الله عز وجل المقصود بها أن يسقيهم المطر مثلا، أو أن يفعل لهم كذا وكذا، فهذا جائز، وهو من باب حسن الظن بالله عز وجل. ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني أن هناك عباد صالحين أهل إحسان في الطاعات وفي العبادات، إذا أقسموا على الله عز وجل أن يفعل كذا وكذا فالله عز وجل يستجيب لهم هذا اليمين، فهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل، وهو جائز. ودليله أيضا: رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية: مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهذا هو معنى العنوان. واستدل المؤلف بحديث عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. جندب هو صحابي، وأيضا بالفتح يقال جندب، وكله صحيح. جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، يعني ممن كان قبلنا في الأمم الماضية، والله لا يغفر الله لفلان. رجل رأى رجل على معصية، ورآه يعني صاحب معصية، فقال: هذا الرجل اغتر بطاعته واحتقر هذا العاصي، فقال: والله لا يغفر الله لفلان هذا العاصي. هذه القصة فين حصلت؟ في الأمم الماضية. فحلف على الله عز وجل ألا يفعل هذا الخير هذا الرجل، طبعا هذا محرم. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي. معنى من ذا الذي يتألى علي أي من ذا الذي يحلف علي، والله عز وجل لا يحلف عليه أحد إلا إذا كان من باب حسن الظن، كأن ينصرهم على العدو أو ينزل المطر أو يفتح كذا لهم، فهذا لا يجوز. فالله عز وجل قال إيش في الحديث؟ قال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. إني قد غفرت له، يعني لهذا العاصي غفر الله عز وجل له، فوفقه قبل الموت للتوبة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا إيش؟ ذراع. وفي رواية: شبر، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، أهل النار. والعكس كذلك: رجل يفعل أفعال أهل النار حتى إذا لم يبق بينه وبين النار إلا شبر، فيوفقه الله عز وجل للتوبة فيعمل بعمل أهل الجنة فيتوب عليه ويدخل الجنة. وهذا من هذا الباب وفقه الله عز وجل ودخل الجنة، وأحبط عمل هذا الرجل الذي احتقره وحلف على الله عز وجل، لأنه اغتر بإيش؟ بطاعته. ويقال أن هذا الرجل الذي حلف والذي قال رجل عابد، وتعرفون الفرق بين العابد والعالم. العابد يعبد الله عز وجل لكنه جاهل، والعالم وإن كان قليل العبادة لكنه أفضل من العابد الذي يتعبد ليلا ونهارا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة أحبطت جميع العمل، أحبطت جميع العمل يعني أبطلته. ففي هذا الحديث مسائل وفوائد. الفائدة الأولى تحريم الإقسام على الله عز وجل إذا كان على وجه إيش؟ الحجر على الله عز وجل ألا يفعل خيرا بعباده، هذا لا يجوز. الفائدة الثانية فيه خطر اللسان، فيه خطر اللسان، وأن الإنسان يجب عليه أن ينتبه للسانه، رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا تلقي به في النار 70 خريفا. لا يمزح في أمور الدين، ولا يستعجل، ولا يغضب في أمور الدين، ولا يتعرض لأمور الدين، لأن رب زلة بسيطة من لسانه يدخل بها النار. فكيف بمن يتعمد سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الصحابة أو الاستهزاء بالدين؟ فهذه ردة، ردة عن الإسلام. أيضا فيه إشارة أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك عليه، فهذا الرجل العاصي أدخله الله عز وجل إيش؟ الجنة، ولم يبق بينه وبين الجنة النار إلا شيء يسير، لكن الله عز وجل وفقه للتوبة. أيضا من الفوائد المهمة فيه التحذير من إعجاب الإنسان بنفسه وبعمله، يقول خلاص أنا مطوع صلي وأصوم وما يحتاج، ويحتقر أهل المعاصي. لا، رب قد يكون صاحب المعصية هذا يوفقه الله عز وجل قبل وفاته فيدخل الجنة، ورب هذا الرجل الصالح العابد لا يوفق للتوبة فيدخل فين؟ النار. فالإنسان لا يجوز له أن يعجب بنفسه وبعمله. أيضا مسألة مهمة وهي وجوب التحفظ عند إنكار المنكر، يعني إذا أردت أن تنكر المنكر يجب أن تتحفظ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يحملك الحماس والغضب على تجاوز الحدود في النصيحة وفي إنكار المنكر. بعضهم يتحمس زيادة فيدخل في المحذور، يدخل في المحذور ويقع في منكر أشد من المنكر الذي كان عليه هذا الرجل. ولذلك قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد من توفر هذه الشروط في إنكار المنكر. فالإنسان يتكلم بالكلام الطيب ويوجه التوجيه الطيب، ولا يتجاوز في إنكار المنكر إلى منكر أشد. مثلا رجل رأى رجل آخر يدخن، مثلا يشرب الدخان، فيقوم ويسبه، يقول الله يلعنك مثلا، اترك هذا الدخان. الآن إيش؟ وقع في منكر أشد، اللعن، هذا معصية وهذا معصية، أو يقوم بضربه أو بالطعن في عرضه مثلا أو كذا وكذا، هذا كله ميز، فينتقل من منكر أخف إلى منكر أعظم. ولذلك الإنسان يتعقل في إنكار المنكر. هذا الباب الأول في هذه الليلة. الباب الثاني وهو 65 قول المؤلف: باب أو باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ما معنى الاستشفاع؟ الاستشفاع هو طلب الشفاعة، هو طلب الشفاعة، يعني بمعنى آخر هي الوساطة في قضاء الحوائج، عند من هي بيده، تتوسط عند فلان ليقضي حاجتك، هذا يسمى إيش؟ شفاعة. والشفاعة عند المخلوق إما أن تكون في خير وإما أن تكون في شر، فإن كانت الشفاعة في خير فهذا له أجر عليها بشرط ألا يكون في ضرر على الآخرين، كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وكما قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، بشرط قلنا إيش؟ ألا يكون في ضرر على الآخرين، هذه تسمى شفاعة، شفاعة خير أو تسمى شفاعة حسنة، هذه جائزة ويؤجر الإنسان عليها. أما الشفاعة الثانية الشفاعة المحرمة إذا كانت على وجه فيه ضرر على الآخرين، أو كانت شفاعة في شيء محرم، كان يتوسط في مثلا حد من حدود الله عز وجل، يتوسط في إسقاط حد من حدود الله عز وجل، أو في يعني الإعانة على منكر، شفاعة في الإعانة على منكر أعظم، فهذا كله محرم، كما قال تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يكن له كفل منها. أما الاستشفاع بالله على أحد من خلقه، هنا الشاهد، هنا الشاهد من الباب، هذا منكر عظيم، يعني يتوسط بالله على من؟ على المخلوق، وهو المفروض إيش؟ العكس، أن يتوسط بمن؟ بالمخلوق على الخالق، لا الخالق على المخلوق، واضح؟ هذا لأن الشافع المشفوع له وهو الله سبحانه وتعالى أعظم من الشافع، أعظم من الشافع، فهذا لا يجوز. ولذلك استدل المؤلف بحديث جبير بن مطعم الصحابي رضي الله عنه قال جاء أعرابي، أعرابي من فين؟ من البادية، وأهل البادية يغلب عليهم الجهل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، يعني ضعفت وهزلت، وجاء العيال وهلكت الأموال، بسبب إيش؟ عدم نزول المطر، لأن نزول المطر به حياة، حياة الناس والبلاد والعباد والدواب، فإذا نزل المطر فهذا رحمة، لأن الناس يحتاجون إلى المطر، وإن حبس المطر فبسبب إيش؟ الذنوب والمعاصي، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ماء غدقا. فهنا قال هذا الأعرابي فاستسقي لنا ربك، فاستسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الآن نفصل في الحديث، قال فاستسقي لنا ربك أو ربك، يعني هذه عادة الصحابة أنهم كانوا إذا أجدبوا يطلبون السقيا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بين أظهرهم، يعني حي يرزق، وهذه سنة قديمة أن الناس كانوا يذهبون إلى أنبيائهم، فقد استسقى قوم موسى بموسى عليه السلام، وكذلك سليمان عليه السلام استسقى به قومه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم استسقى به قومه الصحابة، وذلك بأن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلبوا منه أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لهم، إما أن يدعو لهم في نفس المجلس، وإما أن يطلب سقيا لهم في خطبة الجمعة وهو على المنبر، وإما أن يدعو الناس إلى صلاة الاستسقاء ويصلي بهم ويدعو الله عز وجل، يعني هذه ثلاث حالات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، أم كانوا يأتون إلى الخلفاء الراشدين؟ ها، هل يجوز أنهم كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت هذا أنهم كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه السقيا وهو ميت في قبره، أم كانوا يذهبون إلى الصحابة؟ أحسنت، كانوا يذهبون إلى الخلفاء الراشدين، عمر، جاءوا إلى عمر وقالوا لنا اطلب السقيا. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، والميت لا ينفع ولا يضر حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى عمر، فعمر ماذا فعل؟ طلب من عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب أن يسقي لهم، فدعا ربه فسقى لهم. فهذا هو الشاهد. ثم قال المشكلة أن هذا الأعرابي لم يقتصر على ذلك، بل قال فإننا نستشفع بالله عليك. هذه الكلمة المنكرة، ما أحد يستشفع بالله على الخلق، إنما إيش؟ العكس. ثم قال بعدها ونستشفع بك على الله، هذه صحيحة، هذه أيضا ما فيها شيء هذه العبارة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل سكت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، استنكر هذا المنكر، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. وهذا فيه دليل أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وقع منكر فإنه كان يسبح، أو إذا حصل أمر جلل أنه كان يسبح أو يكبر، يسبح أو يكبر، بخلاف ما يقع فيه الناس الآن، إذا حصل لهم أمر فرح أو غضب أو شيء فإنه يخالف السنة في ذلك، إما أن يعني يصرخ بأعلى صوته أو يضرب رأسه في الجدار أو يكسر شيء أمامه، هذا كله من عادة الغرب ليس من عادة الإسلام. بل إذا حصل له بشارة أو خسارة أو ما إلى ذلك يسبح ويكبر ويذكر الله عز وجل، أما غير ذلك فهذا خلاف السنة. حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه من شدة الغضب، لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب أصحابه معه عليهم الصلاة والسلام، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرضا وفي الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ويحك، كلمة إيش؟ زجر وتأنيب لهذا الأعرابي، أو يراد بها الشفقة، لأنه علمه بعد ذلك قال أتدري ما الله؟ يعني استنكار عليه، يعني كيف تطلب أن الشفاعة من الله على خلقه؟ ما يجوز هذا، الله عز وجل أمره عظيم وأمره كبير، فلا يجوز الاستشفاع أو طلب الشفاعة من الله على الخلق. فقال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. لما أنكر ذلك عليه نزه ربه سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، لأن العالم يعلم عن الله عز وجل ويخشى الله عز وجل أشد من الجاهل، كما قال تعالى إنما يخشى الله إيش؟ من عباده العلماء، يعني العلماء هم من أشد الناس خشية لله عز وجل، أما الجاهل ما يدري إيش، الجاهل ما يخشى الله عز وجل، لكن العالم يكون أشد الناس خشية لله عز وجل. فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى يعني هذا الباب في الحديث دليل على مشروعية طلب السقيا عند تأخر نزول المطر، فهو سنة ثابتة، وأن الطلب لا يكون إلا من ولاة الأمور أو من الصالحين الذين يستسقون للناس، بشرط أن يكونوا أحياء حاضرين، أما الميت فلا يجوز طلب السقيا منه. الفائدة الثانية في الحديث دليل على إنكار المنكر، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذا الأعرابي مباشرة. أيضا من الفوائد في هذا الحديث والذي هو الشاهد أنه لا يجوز أن يستشفع أحد بالله على خلقه، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن هذا يخل بالعقيدة وينقص التوحيد، وفيه إساءة أدب مع الله عز وجل، فيه إساءة أدب مع الله عز وجل. أيضا من الفوائد المهمة أن طلب الدعاء والاستشفاع بالحي جائز، طلب الدعاء والاستشفاع بالحي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي قوله ونستشفع بك على الله، وإنما أنكر عليه الجملة التي قبلها إنا نستشفع بالله عليك. أيضا من الفوائد فيه مشروعية تعليم الجاهل، الجاهل إذا أخطأ لابد أن يعلم، وأما أن تسكت وتغض الطرف عن الجاهل وقد يكون هذا الجاهل معك 20 سنة 30 سنة وما تعلمه في المسجد أو لا توجهه فهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخر البيان، إنما علم هذا الجاهل مباشرة. أيضا فيه مشروعية التسبيح والتكبير عند حصول أمر منكر أو أمر عجيب، بدل التصفيق الذي أحدثه من يقلدون الكفار. الآن إذا حصل فرح أو يعني فاز فريق الفلاني أو غير ذلك، إيش يسوون؟ يصفقون أو يصفرون أو يفحطون، صح ولا لا؟ أو يصعقون، كل هذه موجودة، هذا خلاف السنة. الإنسان إذا حصل له أمر فرح يحمد الله عز وجل، وإذا حصل أمر عجيب يسبح الله ويذكر الله. أما التصفيق هذا من عادة الكفار، بل التصفيق هذا من عادة قوم لوط والعياذ بالله. قوم لوط أنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر، كانوا يصفقون ويصفرون وإلى آخره المنكرات. الباب الأخير الباب 66، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. سبق باب يشبه هذا الباب، وهو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهنا قال حمى التوحيد. ما هو الفرق بين جناب التوحيد وحمى التوحيد؟ العلماء فرقوا وقالوا أن جناب التوحيد أو أن حمى التوحيد أعم من جناب التوحيد. الجانب هو جانب الشيء، جناب جنبه يعني، لكن حمى هو إيش؟ ما حول التوحيد كله. فأراد المؤلف أن يختم هذا الكتاب قبل الباب الأخير، فأراد أن يعمم حماية التوحيد وينبه على أنه ينبغي الاهتمام بهذا التوحيد من جميع جوانبه لا من جانب واحد، من جميع جوانبه لا من جانب واحد. فعقد هذا الباب، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، يعني ما جاء فيه من الأحاديث، وحماية بمعنى المنع، أي منع النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد يعني ما حول التوحيد، وسده طرق الشرك. الشرك الطرق هي الأشياء الموصلة إلى الشرك، وقد تكون هذه الأشياء الموصلة إلى الشرك قد تكون هذه من الوسائل والأسباب الجائزة أيضا، لكنها بما أنها تؤدي إلى محرم وإلى شرك فإنها تأخذ نفس الحكم، فتأخذ إيش؟ شرك، فتكون شركا بالله عز وجل، فتأخذ هذا الحكم، لأن الوسائل لها حكم الغايات. وهذا معروف عند الأصوليين بقاعدة إيش؟ سد الذرائع، يعني أي ذريعة تؤدي إلى محرم فهي إيش؟ محرم. أي وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرم. مثال، أنا من أجل أن أقرب الصورة، مثال السيارة، ركوب السيارة، السيارة ما فيها شيء، جائز ركوبها والاستفادة منها، ما فيها شيء، بل تعين على الطاعة. لكن إذا كانت هذه السيارة تذهب إلى أو تحمل مثلا، نقول تهرب المخدرات أو القات أو أي شيء محرم، ما حكم ركوب هذه السيارة الآن؟ أصبح إيش؟ محرم، مع أن الأصل أن السيارة جائز ما فيها شيء. وهكذا قس عليها بقية الأمور. استدل المؤلف بحديث عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. انطلقت في وفد بني عامر، إلى رسول الله. هذا عام الوفود، عام الوفود وهو العام التاسع من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في السنة كم؟ الثامنة. جاءه في السنة المقبلة تاسعة وفود من العرب دخلوا في الإسلام، وكانوا العرب يعظمون ملوكهم وأسيادهم فكانوا يأتون بعبارات تفخيم، لكن هذه العبارات مخالفة للإسلام، تؤدي إلى الشرك إلى الحرام. فكانوا من عادتهم إذا دخلوا على ملك أو على رئيس قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، هذه الألفاظ سيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم السيد الله تبارك وتعالى. أراد صلى الله عليه وسلم أن يسد باب الغلو في حقه، لأن الغلو في حقه لا يجوز، وجاءت الآيات في التحذير من هذا الباب، لا تطروني، والأحاديث كذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وقال تعالى لا تغلوا في دينكم، والأدلة في هذا كثيرة على أنه لا يجوز الغلو في أحد حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مفاسد، فيه مفاسد، أولا أنه يؤدي إلى الغلو، والثاني المدح في وجه الإنسان يؤدي إلى إما عبادته، لما تمدح هذا دائما وتعظمه فيؤدي إلى عبادته، وإما أن يعجب الممدوح في نفسه فيرى لنفسه منزلة رفيعة على سائر الناس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في وجه الإنسان، احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب، لأن هذا ذم، فلا ينبغي للإنسان أن يمدح إنسان آخر في وجهه، فهذا يؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى إعجاب الإنسان بنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم وقال إنما السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، هذا من ألفاظ المدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، لم يسكت ولم يعجبه هذا المدح، بخلاف بعض الناس إذا ما أحد مدحه يمرض، ما يعجبه إلا الناس تمدحه، لا هذا مرض. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يجري بكم الشيطان في الهوى فيهويكم ويرديكم، ولا تكونوا رسلا للشيطان، بل قولوا بقولكم العادي. ما هو القول العادي؟ ماذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول سيد له؟ لا، تقول يا رسول الله، هذا هو، لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تقول له يا محمد ولا تقول له أنت سيدنا وابن سيدنا، إنما تقول له يا رسول الله، لأن هذا في تفريط لما تقول يا محمد، سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت يا سيد فهذا أيضا فيه غلو. فالإسلام أمر بإيش؟ بالوسطية في كل شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الأمر. ثم ذكر حديث آخر، وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. هذه أركان الرسالة العبودية، عبد الله، فهو عبد مثلنا، يأكل ويشرب وينام ويتزوج النساء إلى آخره، لكن فضل علينا بماذا؟ بالرسالة، فضل علينا بالرسالة. فشروط شهادة أن محمد رسول، أو أركان شهادة أن محمد رسول الله هي إيش؟ العبودية، عبد الله، والرسالة. ولذلك في الأذان وأشهد أن محمدا رسول الله، محمدا عبد لله عز وجل رسول الله. وإذا دخلت في الإسلام كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نفسه، هذه شروط أو أركان لا أن محمد رسول الله. ولا يستهوينكم الشيطان، يعني يوقعكم في الهوى، يوقعكم في الهوى من حيث لا تشعرون. فقولوا أنا محمد عبد الله ورسوله، لأنه لا يمدح إلا بما أمره الله عز وجل أن يمدح به، العبودية والرسالة. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، لأن هذا يؤدي إلى الغلو فيه، فإذا غلوا فيه تركوا عبادة الله عز وجل. فأراد محمد عليه الصلاة والسلام أن يسد هذا الباب وأن يتوجه بالعبادة لله، فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. في هذا الحديث أو هذا الباب عدة مسائل فوائد، فيه التحذير في الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام عن طريق المدح، وأنه إنما يوصف بالصفات التي أعطاه الله عز وجل بها ووصفه بها. الفائدة الثانية في الحديث النهي عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيد، وهذا فيه إشكال عند أهل العلم. هنا نهاهم عن كلمة السيد، لكن في أحاديث أخرى، في أحاديث أخرى إيش؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قوموا لسيدكم، لما جاء سعد بن معاذ. أيضا إن ابني هذا سيد، الحسن بن علي بن أبي طالب. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين تلك الأحاديث؟ العلماء جمعوا على ثلاثة أقوال، وقيل أربعة. القول الأول منهم من قال على أن لفظ السيد هذا حرام مطلقا، ولا يجوز إطلاقه على المخلوق لهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا. طيب والأحاديث التي ذكرناها، قوموا لسيدكم وإلى آخره، قالوا تلك أحاديث متقدمة، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، يعني في السنة التاسعة، وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريب توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فقالوا هذا الحديث ينسخ الأحاديث المتقدمة. هذا قول أول. القول الثاني قالوا يجوز إطلاق كلمة السيد جمعا بين الأحاديث، ويحمل النهي عن إطلاق كلمة السيد على التنزيه، كراهة التنزيه. هذا القول الثاني. القول الثالث الجواز مطلقا بلا كراهة، قالوا الأمر في واسع إلا إذا خيف من الغلو، إذا عرفت أن هذا الشخص ممكن يدخل الغلو فهنا يحرم كلمة السيد، لكن إذا لم تعرف والرجل يعني عادي فهذا يجوز، لأن الأحاديث واضحة. المهم الأولى الابتعاد عن هذا اللفظ. وقول رابع قالوا لا يجوز إطلاق السيد لمن على الشخص إذا كان بحضوره، أما إذا كان في غيابه فيجوز أن تطلق عليه كلمة السيد. المهم الخلاصة من هذا على أنك إيش؟ تبتعد عن هذا اللفظ. لكن المشكلة الآن عندنا أن لفظ السيد أصبحت تطلق على يعني أناس آخرين لا صح منهم العقيدة، لا تصح منهم العقيدة الصحيحة. مثال يطلقون على الأولياء يسموهم إيش؟ السادة، ولا لا؟ السادة يسمون فلان السيد فلاني. الآن يقولون للحوثي إيش؟ السيد الحوثي. الحوثي هذا كافر، فيطرق عليه كلمة السيد، هذا لا ينفع ولا يضر. أيضا الآن تطرق كلمة السيد على الكفار، السيد الدكتور الفلاني، السيدة الفلانية، وهي كافرة أصلا، حتى قد تكون مسلمة لكنها فاسقة. فهذه ألفاظ الآن أصبحت أو ألقاب تطلق في غير محلها، في غير محلها. الفائدة الثالثة وهو ما عقد فيه المصنف هذا الباب من أجله، وهو حمايته لحمى التوحيد وسد جميع الطرق الموصلة إلى الشرك من جميع المنافذ. والفائدة الأخيرة فيه المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، سواء في النثر أو في الشعر، فالغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الاعتقاد فيه وأنه ينفع ويضر، بل يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، كما فعله أهل البدع الصوفية في أشعارهم في النبي صلى الله عليه وسلم، كالبوصيري صاحب البردة وغيره الذين ادعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صفات لا تكون إلا لله عز وجل، فهذا يؤدي بهم إلى الغلو في الله في الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولم يتبقى لنا إلا درس واحد بإذن الله، وننتهي من هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.